السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما ينبغي لجلاله، وأصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين، وأن يحفظنا في الدنيا والدين، وأن يرفعنا عنده في عليين، إن ربنا جواد كريم. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أخذنا جملة من المسائل المتعلقة بدخول مكة وما يتبع ذلك مما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في مسائل الطواف والسعي ومتممات ذلك مما مرت الإشارة إليه وجرى ذكره في المجلس الماضي. وانتهينا إلى باب صفة الحج والعمرة، بدأنا فيها ولا؟ طيب، استعن بالله. نعم، إذن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بما يفعله الداخل أول دخوله، سواء كان الداخل إلى مكة يريد العمرة أو كان يريد الحج، فالمسائل المتعلقة بطواف القدوم وما يلحق بها. ثم بعد ذلك شرع المؤلف في ذكر صفة الحج والعمرة، من حيث إن أحكام الحج متعلقة بأوقات خاصة، متعلقة بأوقات خاصة تفعل فيها المناسك وتؤدى فيها الأعمال، فجعل المؤلف رحمه الله تعالى لها هذا الباب. ومن عادة أهل العلم أن يذكرون صفة العبادات ثم يذكرون ما يتعلق بتفاصيل تلك الصفات، ما يكون منها مستحبا، مما يكون منها واجبا، وما يكون ركنا أو فرضا، ويدخلون أو يتبعون ذلك بما يكره ويحرم فعله. وقد تقدم نحو من ذلك في باب الصلاة، وأيضا ذكر الفقهاء نحو من ذلك في باب فروض الوضوء، إلا أنهم في فروض الوضوء ذكر أول ما ذكر الفروض والسنن ثم أعقبه بذكر الصفة، وهذا تنويع لا بأس به، لكن الأكثر أن يذكرون الصفة ثم يعقبونها بتفاصيل هذه الصفة. يعني الصفة مشتملة على كل ما يفعل، إن كان ذلك فعلا على سبيل الفرضية والركنية، أو كان على سبيل الإيجاب، أو كان على سبيل الاستحباب، ويذكرون بعد ذلك تفاصيل هذه الأشياء. وكما قلنا في فرض الوضوء أو في فروض الوضوء ذكروا الفرائض والواجبات ثم والمستحبات، ثم ذكروا أو أعقبوها بذكر الصفة. فإذا الصفة هو بيان لهيئة الحج والعمرة وكيفية أدائهما نعم. مما يدل على أهمية ذلك أن صاحب الشرح أو الشارع أبو الفرج شمس بن قدامة لما في شرحه للمقنع بدأ في ذكر صفة الحج والعمرة أورد حديث جابر الذي فيه الهيئة والصفة، وذلك مناسب للحال، مع أن عادة الفقهاء أن يذكروا تفاصيل الأحكام ويؤيدونها بالأدلة، لكن لما كانت الصفة على هيئة معينة يحتاج فيها إلى شيء من التفصيل. وكان من أعظم ما ذكر في هذا ما جاء في حديث جابر في صفة حجة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذكرها المؤلف ابتداء في هذا الباب تأسيا واقتداء، ولأنه ليس شيء أتم من صفة حجه، ولأن هذا أتم ما ذكر في ذلك ووصف به. نعم. نعم، قال يسن للمحلين بمكة، يعني لما كان من يريد الحج إما قارنا أو مفردا، وهؤلاء منذ دخلوا مكة وهم بإحرامهم، إن دخلوه في أول شوال أو دخلوه في منتصف ذي القعدة أو كان ذلك في أيام ذي الحجة، فإنهم باقون على إحرامهم، أليس كذلك؟ فهؤلاء لا يتعلق بهم أو لا تتعلق بهم هذه المسألة، فهم لم يزالوا في الحج ومتلبسين به. لكن من أحل وهو المتمتع الذي أحرم بعمرة ثم حل منها، أو كان من أهل مكة الذين أرادوا الحج، فإنهم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يسن للمحلين بمكة، يعني من المتمتعين أو من أهل مكة إذا أرادوا الحج مفردين أو قارنين، نعم، الإحرام بالحج يوم التروية. إذن أول ما يفعله الحاج هو بالنسبة للمتمتع أو أهل مكة أن يحرموا بالحج. متى وقت ذلك؟ هو يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يروون فيه الماء في أشهر ما قيل في سبب التسمية، لأنهم كانوا يتزودون الماء لمنى ما كان فيها ماء، ما كان فيها ماء، وذكر في ذلك أسباب أشياء أخرى، لكن هذا هو أشهرها وأصحها. هذا من جهة. من جهة ثانية جعلوا المصحف عند الأرجل وهذا ما يناسب، أنا ما انتبهت له. نعم، الشيء الثاني إيش قلنا؟ ها؟ سبب التسمية. نعم، الأمر الثاني أن هذا هو أول أيام الحج، ذكر بعضهم أنه يكون يوم السابع، ويوم السابع هذا لأنهم كانوا يستعدون به للحج بتزيين مراكبهم وتجملهم ونحو ذلك، لكن هذا ليس شيئا يعني مما يعتبر أصلا في الحج، لكن على كل حال ومن الاستعداد للعبادة والتهيؤ لها، فلا يدخل في حقيقة أفعالها، فلا يدخل في حقيقة أفعالها. وذكر الحنابلة رحمه الله تعالى في ذلك أنه هل يخطب في مكة بعد الصلاة في اليوم السابع بتبيين أحكام الحج أم لا؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يفعل شيء من ذلك، يعني كأنهم يرون أن شيئا من ذلك لم يثبت به نقل، لكن هذا من مفرداتهم، فجمهور أهل العلم من الأئمة الثلاثة على أن ذلك مما يندب إليه، لأنه يتعلق به تعليم أحكام الحج وتوضيح مسائله، وهو مما لا ينفك أن يحتاج إليه الحجاج ومن قصد النسك، ومن قد قصد النسك. نعم، في اليوم السابع. قال إذن يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال، وهذا هو الأصل، يعني الإحرام يوم التروية، لكن أيضا يذكر الفقهاء أنه يسن الإحرام قبل يوم التروية في حال، وهو لمن كان متمتعا ولم يجد الهدي، فيحرم في اليوم السابع حتى يكون صيامه حال تلبسه بالإحرام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فيقولون يحرم في ليلة في اليوم السابع ليصوم اليوم السابع والثامن والتاسع. وعند بعضهم وهو مذهب الشافعية أنه يحرم اليوم السادس حتى يصوم السادس والسابع والثامن لئلا يوافق صومه يوم التاسع الذي يكره للحاج صيامه، ولأنه يعني ينبغي أن يشتغل بما هو أولى من ذلك من الدعاء والتضرع والتقوي على ذلك بالإفطار قوله قبل الزوال، لأن هذا هو الذي الوقت الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحلين أن يحرموا فيه، وليقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج من مكة إيش ضحى يوم التروية إلى منى فصلى بها الظهر، فخروجهم من مكة هو ابتداء هذه الأفعال، فينبغي أن يكون ابتداؤه حال إحرامه، فيحرم في الضحى قبل الزوال الذي هو أذان الظهر، ثم يخرج فيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها على ما سيأتي. قال يوم التروية قبل الزوال منها، يعني من يوم التروية، فالأولى والأتم والمسنون والمستحب لمن قصد الحج متمتعا أن يبادر بالإحرام ضحى يوم الثامن، لكن لو أخره إلى ما بعد الزوال أو إلى العصر أو المغرب والعشاء فلا غضاضة في ذلك، لأن هذا إنما هو فعل مستحب نعم نعم. يوم التروية قبل الزوال منها، يعني من مكة، نعم صحيح نعم. ويجزئ خلنا نعم إذن من أين يحرم الحاج؟ نعم، لما قال منها يعني من مكة، ويجزئ من بقية الحرم، مثل ما قلنا لكم كانت مكة أصغر من الحرم، فالحرم أكبر منها، فسواء أحرم من محال البيوت بيوتات مكة أو أحرم من بقية الحرم فلا حرج في ذلك. وذكر بعض الحنابلة كما ذكر صاحب إيش الإقناع أنه يحرم من المسجد، وذكر في هذا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وقال صاحب الفروع لم أجد عنه ما خلافها، يعني أنه يحرم من المسجد، وبل جاء عن بعضهم، وإن كان الحقيقة أنه يعني ذكر ذلك على سبيل الاستغراب عن صاحب المبهج والإيضاح، أنهم يقولون يحرم من تحت الميزاب لكن هذا لم يذكره من الأصحاب إلا صاحب الإبهاج والمبهج والإيضاح عفوا. فعلى كل حال الذي ثبت أن الصحابة أحرموا من أماكنهم، فمن أي بقعة من الحرم أحرم فلا بأس. هل يفهم من قوله ويجزئ من بقية الحرم أنه لو خرج من الحرم فأحرم من الحل أن ذلك إيش؟ أن ذلك تجاوز للميقات؟ الأصل أنه يحرم من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة يحرمون من مكة، فسواء أهل مكة الأصليين أو من كان من المتمتعين فهم صاروا في حكم أهل مكة فيحرمون منها، وبقية الحرم تبع. لكن لو خرجوا إلى الحل فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن ذلك جائز ولا شيء فيه، وإن كان قد جاء عن أحمد رواية وهو قول لبعض الفقهاء أنه عليه دم كأنه جاوز ميقات، وهذا قد يفهم من كلام المؤلف لكنه لم يقصد ذلك، لأن المشهور المذهب، ولذلك شارح الزاد قال ويجزئ من بقية الحرم ومن في الروض ومن خارجه، لكن جاء عن أحمد رواية كما قلنا من أنه إذا ما الذي نستفيد من هذا؟ أن بعض الناس يتساهل في تأخير الإحرام إلى الخروج إلى الحل، يعني بأن يحرم من عرفة، وهذا لا شك أنه خلاف السنة، ويمكن أن يكون عرض نفسه لفعل محظور أو لترك عفوا لترك الواجب الذي هو الإحرام من المكان الذي هو فيه. فإذا ويجزئ من بقية الحرم ومن خارجه في مشهور المذهب، وإن كان أو يمكن أن يقال من أن عن أحمد وبعض الفقهاء التحريم الانتقال إلى الحل فيحرم منه، فإن هذا كالمجاوز للميقات. نعم يا أنس ما عندك؟ ذهب اللي في بالك قيده. يحرم، لا هذا لم يقل به أحد في الحج، لم يقل به أحد في الحج ويحرم من مكانه، ويحرم بل بالعكس كما قلت لك الآن أنه لو خرج إلى الحل لكان متجاوزا للميقات في قول جماعة، وهي رواية عن أحمد. نعم. إذن إذا خرج إلى منى بقي بها ذلك اليوم أو بقية ذلك اليوم وليلة التاسع فبات بها، والمبيت بمنى ليلة التاسع سنة مستحب، سنة ومستحب، وليس ذلك بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف موقفنا، من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. قال أهل العلم فدل على أن ما كان قبل ذلك فهو مستحب، وهو المبيت بمنى ليلة التاسع، وهذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذين يجيبون المبيت في ذلك. ولذا قال المؤلف ويبيت بمنى يعني على سبيل الاستحباب، وسيأتي بيان ذلك في ما بعد. فإذا لم يتيسر للحاج المبيت بمنى فلا غضاضة عليه، كالذين يبيتون في مكة فيخرجون منها إلى عرفة، أو الذين يخرجون في اليوم الثامن إلى عرفة فيبيتون بها، وهؤلاء كثير، فإنهم في هذه الحال أيضا ليس عليهم في ذلك شيء. قال فإذا طلعت فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى عرفة يوم التاسع بعد طلوع الشمس، كما جاء ذلك في حديث جابر وغيره. نعم خرج إلى عرفة، وعرفة نعم إيش هي؟ من الحل وليست من الحرم، ولذلك كان أهل الجاهلية لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع في الحج ظنوا أنه كان سيقف عند المشعر الحرام، لأنهم كانوا إيش أهل مكة وقريش يستعيبون أن يخرج في الحج إلى الحل ويسمون الحمص، نعم، فهؤلاء كانوا يقفون في الحرم وما يخرجون إلى عرفة إلى الحل، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام أو فوصل إلى عرفة ووقف بها حيث وقف إبراهيم الخليل، وحيث يعني ثبت في ذلك النسك واستقر في ذلك الحكم. نعم. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، والسنة أن يقف بنمرة. لماذا لم يقل أن يسير حتى ينزل بنمرة؟ لأن يعني ما جرى عليه الصحابة أن نمرة ما جرى عليه الأصحاب والفقهاء والحنابلة أن نمرة من عرفة، أن نمرة من عرفة، لكن مسجدها الحالي المسجد الحالي نعم هو يسمى مسجد نمرة، لكن مقدمته أو قبلته نعم خارجة من حدود عرفة، خارجة من حدود عرفة، فلأجل ذلك أو الداخل إلى هذا المسجد يجد فيه إشارة إلى أنه لا بد أن يتنبه له أن في أثناء ذلك ما يبين أن هذا الجزء ليس من عرفة. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى أتى نمرة فضربت له قبة فاستراح بها، فكانت هذه هي السنة أن يستريح بنمرة نعم ويرتاح فيها حتى تزول الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا لا يتسنى لكثير أو لأغلب أو لعامة الحجيج في هذه الأزمنة، ولا يتأتى ذلك إلا لنحو من يحج راجلا، إلا لنحو من يحج راجلا ويلحقه لأجل ذلك أيضا أو لا يخلو من نصب كثير. فعلى كل حال سواء نزل نمرة أو موضعه الذي ينزل فيه بعرفة فيستريح. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، إلا بطن عرنة. فبطن عرنة هذا بطن الوادي، يمكن أن تكون مقدمة المسجد فيه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، يعني خرجوا عنه، فكان ذلك يعني دليلا على أن بطن عرنة ليس موطنا. وعرفة يعني كانت من في أول تبين حدودها بالجبال، يقول إلى حوائط بني عامر ونحو ذلك، وهذه الآن الحدود لم تعد ظاهرة أليس كذلك، فتوصيف الحدود بها صعب، لكن وجد ما هو أسهل من ذلك وهي العلامات المنصوبة الصفراء التي هي ظاهرة للعيان شاهقة في ارتفاعها التي جعلتها الدولة السعودية في بيان حدود عرفة، ورأيتموها وهي أشهر يعني من أن يشار إليها أو أن تبين لوضوحها. فهذه هي علامات، وهي كما يقولون عرفة ثلاثة أميال في ثلاثة أميال، ولذلك هي من المناسك التي لا يضيق فيها الحجيج لاتساعها بخلاف مزدلفة ومنى، بخلاف مزدلفة ومنى. نعم. يقول المؤلف وإيش؟ ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر. النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها بين الظهر والعصر، جمع تقديم، ولذلك حتى الحنفية الذين لا يقولون بالجمع في السفر إلا أنهم يقولون أن الجمع بعرفة مشروع، واضح؟ فيجمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحنابلة ومن يجوز له الجمع، ومن يجوز له الجمع، يعني فمن لا يجوز له الجمع كأهل مكة نعم وما قاربها ممن ليسوا بمسافرين يقولون من أنه لا يجوز لهم الجمع، لا يجوز لهم الجمع. وهذا كالإشارة إلى مسألة وهي هل الجمع والقصر بعرفة نسك أم لأجل السفر؟ فالمشهور عند الحنابلة كما هو قول الجمهور أنه لأجل السفر، أنه لأجل السفر، ولذلك جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم سفر فأتموا صلاتكم، وإن كان هذه الرواية متكلم فيها لكن الفقهاء يستدلون بها، واضح؟ وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين يقولون الجمع والقصر هنا نسك، الجمع والقصر هنا نسك، ولذلك لا يفرقون. نعم. فإذا مشهور المذهب أن قطعا أنه لا يقصر، وأيضا في المشهور من المذهب أنه لا يجمع، وإن كان بعض محقق المذهب قالوا من أنه يجمع، يعني يجمع المكي ومن حولها ولا يقصرون، قالوا للحاجة إلى الجمع. قالوا أو استدلوا على ذلك بماذا؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم سفر فأتموا صلاتكم، يقولون فنهاهم عن القصر ولم يتعرض للجمع، فلو كان لا يجوز لهم الجمع لا لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قالوا أيضا ولأن عثمان كان يتم ومع ذلك ذكر أنه جمع بعرفة، فدل على أن المتم يجمع بها كأهل مكة ونحوهم، وجاء الجمع أيضا عن بعض الصحابة يعني وإن كانوا من أهلها، فدل ذلك أو جاء عن بعض السلف، جاء عن عمر بن عبد العزيز وجاء عن غيره، واضح؟ فإذن وهذا هو الذي رجح الشارح أبو الفرج وغيره من محققي الحنابلة، وله وجه وجيه. أما القصر فلا، أما القصر فلا، وإن كان ذلك مذهب أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني اختيارا لقول الحنفية. قال ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف ويقف راكبا، إذا صلى الظهر والعصر فإنه قبل ذلك يخطب خطبة، أليس ذلك؟ أليس كذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة. يقول الحنابلة والفقهاء ويسن أن تكون قصيرة، ويسن أن تكون قصيرة، ويؤتى فيها بمجامع الأمور كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم على أهم الأمور وأعظمها في خطبة عرفة التي نبه فيها على حرمة الأنفس والدماء والأموال، ونبه فيها أيضا على إيش؟ على وضع الربا وما يتعلق بأمر النساء ونحو ذلك من الأمور العظيمة، فينبغي أن يكون أو أن تكون الخطبة على نحو ذلك. نعم. ثم بعد أن يخطب يؤذن للصلاة وتقام ويؤذن ويقام لكل صلاة، فيصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا لمن صح أو لمن جاز له القصر، والجمع على الكلام المتقدم فيه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل إلى موقفه. أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف عند الصخرات، جعل راحلته إلى الصخرات وحبل المشارة بين يديه واستقبل القبلة، وهذا الموقف بجوار الجبل، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فحيث وقف الواقف من عرفة فإن ذلك صحيح ويحصل به المقصود. نعم. أما الطلوع لجبل الرحمة ونحوه فإن هذا ليس بمستحب بوجه من الوجوه، واضح؟ وما يفعله بعض الناس من صعود الجبل فإن هذا ليس بجيد، فلما يفضي به إلى أولا أنه ليس بسنة، وثانيا لما يفوت على الإنسان مما هو أولى له، فيضيع وقته ويزحم نفسه ويزحم غيره ويتعرض لبعض المشاق وربما الهلكة، لأنهم إذا تزاحموا على الجبل سقط بعضهم فمات، فلأجل ذلك لا ينبغي. وتسميته جبل الرحمة هذه تسمية حادثة، وإلا هو يعني جبل من سائر الجبال ليس له خصيصة، ويسمى جبل الإلال على وزن هلال، ويعني كما قلنا من أنه لا يستحب صعوده. قال ويكثر من الدعاء ومما ورد. هذه جملة عظيمة، هذه جملة عظيمة، فإن قول المؤلف رحمه الله تعالى ويكثر من الدعاء لعظم ذلك اليوم وكبير فضله وما اختصه الله جل وعلا به. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فإذا كان أفضل الدعاء فحري بالإنسان ألا يضيع ثانية من ثوانيه، ألا يضيع ثانية من تلك الثواني. ناهيك بمن يضيع أكثر ذلك اليوم، وما جاء ما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا عبيدا من النار من ذلك اليوم، وهو اليوم الذي يباهي الله جل وعلا بعباده ملائكته، وهو اليوم الذي تغفر فيه الذنوب. هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصره نعم ولسانه غفر له كما جاء في الحديث. ولذلك أثر عن السلف فيه أدعية عظيمة، ومما يدل على كثرة الدعاء قبل أن ننتقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل داعيا فيه حتى غابت الشمس، ويقول أهل العلم لأجل ذلك جمع الصلاة، مع أنه ليس من عادته أن يجمع الصلاة وهو يعني مستقر في مكان ليس بسائر أو نازل في مكان ليس بماشي، واضح. وأيضا إفطاره مع ما في صيام يوم عرفة من الفضل، وهو تكفير سنتين، فلولا أن الفطر الذي يعين على إيش؟ على الدعاء، فلولا أن ما يتحصل للعبد من الدعاء أو بدعائه أكثر من ذلك لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالفطر وأن يفطر، أليس كذلك؟ فهذا يدل على عظم ما فيه. ولذلك جاء عن ابن عمر أدعية عظيمة، وجاء عن غيره من الصحابة، وجاء عن جماعة من السلف، ونقل الفقهاء جملة من ذلك. من أعظم ما نقل في هذا دعاء نقله ابن قدامة لأعرابي، استجمع فيه أنواع من الأدعية عظيمة. ولذلك ينبغي لمن قصد الحج أن يتتبع مثل ذلك فيكتبه أو يحفظه. ومما جاء في هذا الدعاء أنه كان أن الأعرابي كان يقول اللهم إني تقربت إليك بأحب الأشياء إليك وهو توحيدك، نعم، واجتنبت أسوأ الأشياء إليك وهو الإشراك بك، فاغفر لي ما بين ذلك، أو كما أو عبارة نحوه. فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يدعو بأعظم الدعاء وأكثره، وأن يجتهد فيه، ويدعو لخاصة نفسه ولزوجه وولده ولوالديه وأقاربه وأحبابه وجيرانه، وأن يدعو لولاة المسلمين أن يصلحهم لما يترتب على ذلك من المصالح وتحفظ لأجل ذلك من الأمور، ويدعو للمسلمين الذين نزلت بهم النوازل، وأيضا من سبق من عباد الله الصالحين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأعظم ما في هذا جوامع الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. قال ومما ورد، وأعظم ما ورد في ذلك هو التهليل التي هي كلمة التوحيد، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والذي جاء في الحديث هذا القدر من التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن جريان الفقهاء في الجملة على أن يذكروا هذا اللفظ بتمامه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبعضهم يزيد حتى يحيي ويميت. والإكثار من الذكر من أعظم الأمور، وهو أعظم من الدعاء في من شغله ذكري عن مسألة أعطيته وأفضل ما أعطي السائلين. ولذلك جاء قول القائل: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، في بعض الألفاظ إن حياؤك إن شيمتك الحياء، يعني أن الله يستحي من ذكر أن يعطيه. أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء. إيش؟ لا، قال بعدها كلمة نعم: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذا يعني معنى مفيد لما ذكرناه. فعلى كل حال، طبعا قد يقول قائل: ألا يشتغل الإنسان بالذكر طيلة ذلك اليوم؟ نقول: إذا كان يستطيع أو يقدر، لكن أحيانا يكون للإنسان ملل فيراوح بين الذكر والدعاء، لأنه كله أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فيكثر من ذلك. وهذا أيضا ظاهر من ذكر الفقهاء، فإنهم يقولون يكثر من الدعاء فذكروا هذا وذاك، فيدل على أنه يفعلها جميعا، وهو يوم يعظم فيه الرجاء، وينبغي للإنسان ألا يأتي ذلك الموقف إلا وهو موقن بإجابة الله. ولذلك جاء عن سفيان أنه كان إذا جاء إلى الموقف سأل الله أن يبلغه من قابل، فحج 70 حجة، يقول: حتى كانت الحجة 70 استحييت من ربي فقبض في ذلك العام، يعني لم يحج بعدها. يقول لي بعضهم نعم أنه كان يعني قد رأى أن في نفسي أنه قد اجتهد، يقول: فدار في نفسي أن أدعو الله أن يريني قبول دعائي. جاء في نفسه أنه يفعل ذلك، يقول: فاستحييت، خشيت أن يكون من الاعتداء في الدعاء. يقول: فدعوت بما يسر الله من الأدعية ونحو ذلك، حتى إذا أتيت مزدلفة فنمت بها رأيت أني أبول بولا كثيرا حتى كاد، وأنا راكب في يعني سيارة ونحوها، حتى شمرت برجلي خشية أن أتلطخ بذلك البول. وهذه بشارة بلا شك في التخلص من الأوساخ والأقدار والسيئات ومغفرة الذنوب والخطيئات. فالله رحيم بعباده، فالله رحيم بعباده. ولذلك كان بعض السلف يكتب من أوصاه بالدعاء باسمه، ثم يعرض هذه الصحيفة فيدعو لكل فلان. ورأينا بعض الناس في الحج في أعوام قريبة يفعلون شيئا من ذلك، يعني أتى ومعه جملة من الأسماء يدعو لهم ممن أوصوا ويشطب على كل اسم دعا له، وما ذاك إلا لأنه موطن عظيم يرجى إجابة الدعاء فيه وتحصيل المقصود متى ما استجمع الإنسان أسباب الإجابة وتعرض للرحمة في ذلك الموطن العظيم. نعم. نعم، ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. لا يختلف أهل العلم أن الوقوف بعرفة ينتهي بدخول الفجر من يوم النحر، فمن وقف قبل دخول الفجر من يوم النحر دقيقة واحدة أو نصف دقيقة أو برهة فيصح حجه، كما أنهم لا يختلفون أيضا أن من وقف بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر فإنه يصح حجه، الحج عرفة، واضح؟ ثم يختلفون من وقف قبل الزوال وخرج منها هل يصح منه الحج أو لا؟ ف فالحنابلة يرون أنه من الفجر إلى الفجر، لأن قال لعروة بن المضرس وكان قد وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، أليس كذلك؟ فقالوا هذا يشمل عموم اليوم وهو من الفجر. لكن جمهور أهل العلم بل عامة أهل العلم يقولون أنه من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتدأ الوقوف إلا بعد الزوال، واضح؟ فهو يعني مما خصص الإطلاق أو قيد الإطلاق، واضح؟ وهذا يعني حكي فيه إجماع، يعني أن قول الحنابلة مخالف لذلك، حكاه ابن عبد البر وحكاه ابن المنذر ونقل أظن حتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فعلى كل حال من بعد الزوال يتأتى به الوقوف، أما قبل ذلك فهو من قول الحنابلة الذي انفردوا به، فهو من مفردات، بل كما قلنا أنه قد نقل الإجماع على خلافه. نعم. قال وهو أهل له، يعني لا بد أن يكون أهلا، فلو كان سكران أو مجنون فإنه لا يصح حجه إجماعا، وكذلك لو كان مغمى عليه في قول الحنابلة وجماعة من أهل العلم، لأنه لم يشعر، لم تتأتى له نية، لم تتأتى له النية، واضح؟ ولأجل ذلك تجدون أن الذين بدأوا الحج ثم عرض لهم عارض فأدخلوا المستشفيات، أن وزارة الصحة تهيئ لهم سيارات تنقلهم إلى عرفة لئلا يفوتهم الحج، وهذا لا شك أنه من الأعمال العظيمة التي فيها خدمة للحجيج، ويرجى أثر ذلك وفضله عند الله جل وعلا، لكن بشرط أن لا يكون مغمى عليه. عند بعض الفقهاء كالشافعية يقولون أنه يصح إذا كان ابتدأ الحج عاقلا ونحوه، لكن يكون حج نفل كحج الصغير، لكن الحنابلة يقولون لا بد أن يكون عاقل ذلك. أما لو جيء به، لو مر به على عرفة وهو نائم، فيقولون أن حجه صحيح كما يصح صيامه، لأن النوم لا يزول فيه الإحساس بالكلية، فيكون كما لو كان حاضرا مستشعرا، يعني أنه لم يغب تكليفه، فلأجل ذلك يصح في تلك الحال. قال وإلا فلا، يعني فمن لم يكن أهلا كما لو كان سكران أو مجنون أو مغمى عليه كما هو مشهور المذهب، فإنه لا يصح منه الحج في تلك الحال. نعم. ومن وقف ليلا، إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال، يعني ما يتعلق بيوم عرفة إيش له متعلقان، له متعلق ركن من أركان الحج، وله متعلق في واجب من واجباته. أما الركن فهو أن يقف ولو لحظة في الوقت الذي ذكرناه، على قول الجماهير المحكي فيه الإجماع من الظهر إلى فجر يوم النحر، وعلى قول الحنابلة من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر الذي هو العاشر. نعم. فيقولون هذا الآن انتقل إلى ما يتأتى به الوجوب، فعندهم أنه لا بد أن من وقف نهارا فلا بد أن لا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وقف بها إلى أن غابت الشمس ثم خرج، وقال لتأخذوا عني مناسككم، فدل على أن البقاء إلى غروب الشمس واجب، وهذا هو قول الجمهور، وإن كان الشافعية يرون أنه يعني أن البقاء سنة، ومن فاتته سنة له أن يريق دما، يعني لا على سبيل التحتم، وأحد قوليه بالوجوب كقول الجمهور، واضح؟ كقول الجمهور. ولذلك يقولون أنه يعني لا 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 يخرج إلا بعد الغروب، فلو خرج قبل الغروب يقولون يسن له أن يعود، فإذا عاد لم يكن عليه فيه شيء، لأن المقصود حصل وهو أن يجمع في وقوفه بين النهار والليل، ولذلك قال ولم يعد قبله، فدل على أنه لو عاد قبله فليس عليه دم، فليس عليه دم. هذا بالنسبة إذن لمن وقف في النهار، أما من وقف ليلا فليس عليه شيء. طيب لماذا قلتم أن الواقف نهارا لا بد أن يقف إلى الليل، ولم تقولوا للواقف ليلا أن عليه دم لأنه فوت الوقوف في النهار، أليس كذلك؟ أي لأنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وقف بعرفة بليل فقد تم حجه، فقالوا بناء على ذلك أنه لا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك، واضح؟ فهذا هو سبب التفريق عندهم، سبب التفريق عندهم. نعم نعم يا أنس، ترى السؤال ليس لأنس فقط، أي واحد يرفع يده يمكن من السؤال ما لم يعني تكثر الأسئلة. لا لا بأس، يعني سواء كان عوده في النهار وبقي إلى الغروب، أو خرج منها في النهار ثم عاد بعد غروب الشمس، المهم أنه ما دام أنه جمع في وقوفه بين النهار والليل فلا شيء عليه في ذلك. نعم. قال ثم ويبيت بها، قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، إذا غربت الشمس دفع الحجيج إلى مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحنابلة رحمه الله تعالى يقولون والسنة ألا يخرج قبل الإمام، قبل الإمام، واضح؟ الآن في إمام حج ألا فيه أمير مكة هو إمام الحج، وهو يعني يوكل بالحج على ما جاءت فيه الأحاديث، يؤمر بالحج من له ذلك وهو الملك، واضح؟ فهو أمير الحج، فهو بمقام علي وأبي بكر في السنة التي لم يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقام النبي يعني في أنه أمير الحج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمير الحجيج، واضح؟ فيخرج الناس بعده، فيخرج الناس بعده، وهذه هي السنة. قال إلى مزدلفة، مزدلفة هي تسمى مزدلفة من الزلف وهو القرب، لأنه يتقرب بها إلى الله جل وعلا. نعم، فتسمى مزدلفة وتسمى جمع لأن الناس يجتمعون بها، وتسمى المشعر الحرام. نعم، فيخرج بسكينة، وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم ما يحتاج إليه الحجيج أن يخرجوا بسكينة لئلا يحطم بعضهم بعضا، ولئلا يؤذي بعضهم بعضا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي السكينة ويقول السكينة السكينة، وإذا وجد فجوة مجال النص يعني أسرع إليها، لكن لا يؤذي ماشيا أمامه ولا راكبا قدامه، بل يسيرون بما يتأتى به تحصيل المقصود ولا يكون به أذية للغير. قال يسرع في الفجوة، ولذلك كان أيضا كما في الحديث مشي النبي صلى الله عليه وسلم العنق. وش معنى العنق؟ هذا في العربية نوع من السير فيه شيء من الإسراع مع انبساط، يعني ليس فيه وثب شديد لكن فيه انبساط الدواب في أنها تمشي سريعا على شيء من الانبساط في ذلك، واضح؟ قال ويجمع بين العشاءين ويبيت بها، السنة إذن أن يصلي إذا وصل، والسنة أن يبدأ أول نزوله بالصلاة فلا يشتغل بإنزال متاع ولا غيره، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما أن السنة أن لا يستعجل فيصلي بعرفة أو بالطريق، لكن لو صلى لصح. فإذن الأصل أن يؤخر الصلاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى جمع، إلا أن يخاف خروج الوقت، كما لو ازدحم الناس كما في هذه الأزمنة وتوقف السير وخشي أن يذهب الوقت المختار ويدخل وقت الاضطرار، فإنه يصلي تحصيلا لمصلحة الصلاة في وقتها. واضح؟ ويجمع بين العشاءين، تسمى العشاءين يعني المغرب والعشاء، وتسمى العشاءين تغليبا كما يقال للشمس والقمر القمرين، أليس كذلك؟ لكن لا يمكن على سبيل الانفراد أن يقال للشمس القمر أو للمغرب العشاء، أليس كذلك؟ لكن تقال تغليبا. والعجيب هنا الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون أنه يجمع بين العشاءين ويصلي بلا أذان، ويصلي بلا أذان، نصون على ذلك، مع أن حديث جابر فيه أنه أذن وأقام لكل صلاة. بعضهم يقول أنها أديت الصلاة في غير وقتها، وبعضهم يعني اجتهد في توجيه ذلك، وأظن أن أصل ذلك أنه جاء عن ابن عمر أنه صلى بإقامة بلا أذان، أنه صلى بإقامة بلا أذان، بل يقولون أنه يقيم وإن أقام إقامة واحدة كفى، يعني للصلاتين، أنه إن أقام إقامة واحدة للصلاتين كفى. لكن على كل حال يعني فيها شيء من الغرابة وهي محل للبحث. أيه قال لا، لكن ما في مسلم أصح، ما في مسلم أصح، هو جاء عن ابن عمر وتروى أيضا مرفوعة أنه قال ولم يؤذن لها وأقام، وفي بعضها وأقام إقامة واحدة. نعم، فعلى كل حال هذا ما ذكروه هنا. قال ويبيت بها، ويبيت بها، المبيت بمزدلفة هذا واجب من الواجبات، وسيأتي تقرير ذلك بإذن الله جل وعلا في المسائل التي ذكرها فيما يتعلق بالأركان والواجبات وتفصيل ذلك في موضعه بإذن الله. نعم. قال وله الدفع بعد منتصف الليل، يعني أن الواجب في المبيت إلى أن الواجب له كمال وله إجزاء، أليس كذلك؟ أما الواجب فهو إلى الكمال فهو إلى الفجر، نعم، أما الإجزاء فهو إلى منتصف الليل، فلا يجوز أن يخرج قبل منتصف الليل، إلا أن الحنابلة رحمه الله تعالى وإن كان ظاهر كلام المؤلف هنا الإطلاق في أنه لا قبله على الإطلاق، لكنهم يجيزون الخروج قبل منتصف الليل للرعاة والسقاة ومن في حكمهم، يقولون لأنه لما سقط عنهم المبيت في منى وهو واجب فكذلك يسقط عنهم المبيت في مزدلفة، لأن كلها حكمها واحد، ولأن الحاجة قائمة في الحالين، يعني حاجتهم إلى الرعي والسقاية حاصلة في ليلة مزدلفة كما هي في ليلة في الليالي الأخرى. واضح؟ أما ما سواهم فإنه لا بد أن يبقوا إلى منتصف الليل. طيب، ما دام أنه يجوز للخارج أن يخرج قبل منتصف الليل بعد منتصف الليل وقبل الفجر حتى ولو لم يكن معه ضعفة؟ ما الفرق بين ما جاء في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعفة والنساء؟ فإذا كان يجوز لعموم الناس، لماذا يقول ويخرج الضعفة بعد منتصف الليل؟ نقول أنه يجوز الخروج للجميع بعد منتصف الليل، سواء ضعفة أو سواهم، كانوا مع الضعفة أو منفردين، لكن خروج الضعفة خروج أفضل، يعني أنه يجوز لهم التخفف والترخص. أما من سواهم فهو على سبيل الإباحة وجلوسهم أولى. واضح؟ فإذن هنا من هو بقاؤهم أكمل وأتم، وهم من لا ضعفة معهم وهم أقوياء. ومن يكون من الضعفة ومن يسير معهم فالأفضل لهم المسير بعد منتصف الليل. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ فهذا إذا ما يتعلق بالخروج. إذا الخروج بعد منتصف الليل جائز للجميع، لكن من كان مع ضعفة فهو أولى له أن يترخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وأمر أم سلمة بالخروج وسودة وغيرهم. نعم، ومن لا ضعفة معهم فالأولى لهم البقاء والمكث إلى صلاة الصبح. قال: وله الدفع بعد منتصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر. إذن هنا إذا قلنا من أنه يبقى إلى بعد منتصف الليل، فمعنى ذلك أن من وصل إلى عرفة إلى مزدلفة بعد منتصف الليل فيحصل له الواجب أو يتحصل له الواجب بالمرور فيها حتى ولو لم ينزل. لو واحد مثلا تأخر به المسير والزحام في عرفة حتى لم يصل إلى مزدلفة، وهذا كثير في هذه الأزمنة، إلا الساعة الواحدة ليلا، نقول حتى ولو لم ينزلوا فساروا حتى دخلوا منى فلا حرج عليهم. واضح؟ قال: وله الدفع بعد منتصف الليل وقبله فيه دم. أما من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل ولو كان ذلك بزمن يسير فعليه دم. لماذا؟ لأنه أخل بالواجب، الواجب المبيت، والمبيت يتأتى بالبقاء بها إلى منتصف الليل. ولذلك قال: كوصوله إليها بعد الفجر. فالذي لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر فعليه دم، لأنها أخل بالواجب، سواء كان معذورا أو غير معذور. لماذا؟ لأن هذا بابه باب ترك الواجبات، بابه باب ترك الواجبات. في مسألة لا نسيتها. طيب، طبعا السنة أن يستريح بمزدلفة وأن يرتاح بها، ولذلك يتكلم أهل العلم هل يصلي الوتر أو لا يصلي، فيه كلام لبعضهم، بعضهم يقول أنه لا صلاة الوتر بها، ولكن المقصود أنه لا يقوم الليل بل يستريح ويبقى الوتر على ما جاء في الدلالات العامة فيصليه. نعم، كيف؟ فنعم، لو أن شخصا ما بقي في عرفة، ما وصل إلى عرفة إلا الساعة الرابعة قبل الفجر، السنة هذه كان الفجر تقريبا 5 إلى 5 أو إلا 7 دقائق، فلو أن شخصا ما وصل إلى عرفة إلا 5 إلى ربع، فهنا إذا خرج لا قطعا أنه لن يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، فنقول أن هذا ممن فاته المبيت فيصح منه الحج، ويجب عليه تكميل النسك الذي فاته وهو وجوب المبيت بذبيحة. ها؟ يعني كناية عن دخول الوقت، لكن من جاء بعد دخول الوقت انتهى. وليلة مزدلفة هي الليلة الوحيدة التي تخالف الأصل، فالأصل أن ليلة كل يوم قبله، فهذه الليلة هي ليلة الاثنين، إلا ليلة مزدلفة فإنها تابعة ليوم ليوم عرفة في الأحكام وفي الأشياء، وهي بعدها ليست قبلها. نعم ها؟ تابعة لها في الأحكام، في أحكام المبيء الوقوف ونحوه، يعني أنها في اسم عرفة، من وقف في ليلة العاشر وكأنما وقف في اليوم التاسع. نعم. ما عاد فيه يعني شيء. طيب عطنا سؤالك، خاف ندخل في هذه. يصلي أول وصوله، أول وصوله يصلي جمعا. نعم. هنا يقولون أيضا في نفس ما قالوا هناك، يقولون لمن يجوز له الجمع، فإذا قلنا بقول الحنابلة فإنه لا يجمع أهل مكة، إذا قلنا من أن الجمع جائز فيجمعون بدون ما قصر، بدون ما قصر. نعم. أنا طيب ما قد ركبت هذه القطارات أبدا منذ جاءت، مع أنها في كل السنوات كنا هناك، لكن الحمد لله أحسن، يقولون فيها صعوبة. كيف؟ نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.